أهم من صناعة أجهزة الطرد المركزي، مشيدا بالعلماء الإيرانيين الذين ضمنوا هذا الاستقلال، ومؤكدا أن إيران ستحتفظ بهذا العلم وستستمر بتطويره. وفي وقت سابق أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية أنها رصدت وفككت شبكة تخريبية داخل البلاد تعمل تحت قيادة أجهزة التجسس الأمريكية والإسرائيلية، وذلك بعد عدة مراحل من الرصد والسيطرة الاستخبارية. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي ادعاءات بيان مجموعة السب بشأن بلاده بأنها لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة. واعتبر بقاي أن موافقة المجموعة على الإجراء الذي اتخذته ثلاثة دول أوروبية والولايات المتحدة لاستغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي هو إجراء غير قانوني. كما وصف طلب مجموعة السب من إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون الإشارة إلى الجريمة المشتركة لأمريكا والكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية بأنه مخادع وتدخلي. من جهة أخرى رفض بقايا الادعاءات المتعلقة بالصراع الأوكراني مؤكدا أن إيران لا تتدخل فيه وتدعو إلى إنهائه عبر الحوار. إلى العراق، حيث دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية إلى سرعة إجراء الحوارات لتشكيل الحكومة والبرلمان ضمن السقوف الزمنية الدستورية. كما أكد زيدان في بيان لله اليوم على أهمية سرعة البت في الشكاوى والاعتراضات على نتائج ليتسنى للهيئة القضائية حسمها ضمن السقف الزمني بموجب القانون تمهيدا للمصادقة على النتائج واعتمادها. وأمس أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مشيرة إلى تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء في محافظة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب. هذا ودخل المشهد السياسي في العراق مرحلة جديدة من الحراك والنقاشات عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية وسط ترقب شعبي واسع لتوازنات القوى داخل مجلس النواب المقبل. وأظهرت النتائج الأولية تقدما ملحوظا لتحالفات الإعمار والتنمية وتقدم ودولة القانون وصادقون. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، يدخل المشهد السياسي في البلاد مرحلة جديدة من النقاشات والتحالفات وسط ترقب شعبي واسع لما ستسفر عنه خارطة القوى السياسية داخل مجلس النواب العراقي القادم، وما إذا كانت النتائج ستسهم في ولادة حكومة قوية قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقية.
حقيقة كانت نتائج الانتخابات هذه المرة يعني لو أطلق على هذه الانتخابات بأنها كانت انتخابات نموذجية في كل شيء، في الأداء، في النتائج، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نموذجية في تشكيل الحكومة، لتكون لنا حكومة أيضا نموذجية وبمستوى المسؤولية وبمستوى الأمانة التي أودعها الشعب إليهم.
النتائج الأولية أظهرت حضورا متقدما لعدد من الكتل السياسية، ومنها تحالف الإعمار والتنمية وتقدم وائتلاف دولة القانون، بالإضافة إلى حركة صادقون والتي تمكنت من حصد مقاعد مؤثرة في البرلمان، فيما سجلت قوى أخرى تراجعا ملموسا مقارنة بالدورات السابقة.
الكل هو سيمضي في موضوع التفاهمات لتشكيل الكتلة الأكثر عددا داخل مجلس النواب. أعتقد لن تبتعد كثيرا نتائج الانتخابات عن العرف السياسي السائد في العملية السياسية من خلال توزيع الرئاسات الثلاث، ولكن نتمنى أن تكون هناك تحالفات طولية عابرة للإثنية والمكوناتية والحزبية.
ويؤكد مراقبون إن المشهد السياسي ما بعد الانتخابات سيشهد حراكا واسعا بين القوى السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر على غرار الإطار التنسيقي، والتي سيقع على عاتقها اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وبالتزامن مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، تتجه الأنظار صوب التفاهمات والحوارات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمور شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشابين مما أدى إلى إصابتهما. وأعلن في وقت سابق من مساء اليوم إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة كريميتسور المقامة على أراضي المواطنين بين بلدتي حلحول وبيت أمر شمالي الخليل جنوب الضفة الغربية. إلى ذلك أقدم مستوطنون على إحراق مسجد في مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينيا من مختلف المناطق بينهم أسرى سابقون. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند التقرير التالي.
منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر الماضي، لم يتوقف القتل في الضفة الغربية أو في غزة. خلال عامي الإبادة نفذ المستوطنون أكثر من 7,100 اعتداء في الضفة الغربية، آخرها كان حرق مسجد في بلدة ديرستيا غرب سلفيت.
المستوطنين والمستعمرين سيستمرون بعملياتهم وفق استراتيجية ممنهجة لها علاقة بخطة الضم وخطة الحسم التي وضعها بالسيد سموتريتش عام 2017، وتمت الموافقة عليها في تشرين الثاني عام 2022 بين الثلاثي نتنياهو إيتامار بن غفير بالسائل سموتريتش، وهي تقسيم الضفة الغربية إلى 3 أقسام: شمال جنوبية وشرق جنوبية ووسطى وشمالية، خاصة أن هناك حديث عن مصادرة 75 دلم من الأرض قرب اللجبن الشرقية لتفصل رام الله عن نابلس، وبالتالي تكون إسرائيل قد قسمت الضفة الغربية إلى 3 أقسام كما قلنا، وبالتالي اعتبار الفلسطينيين ضيوف ومقيمين وليسوا أمة بل أفراد.
تصاعدت اعتداءات المستوطنين بعد إلغاء وزير الجيش الإسرائيلي كاتس قرار الاعتقال الإداري للمستوطنين وتسليح عشرات الآلاف منهم بقرار من الوزير المتطرف بن كفير، ما أدى إلى تصاعد اعتداءاتهم على الفلسطينيين وقتل 33 فلسطينيا برصاص المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة. أما الهدم فقد ارتفعت وتيرته منذ عامين، إذ طالت أكثر من 3,700 منشأة ومنزل في الضفة الغربية، آخرها كان هدم منشأة جنوبية جنين.
المنطقة كلياتها مهددة بالهدم، والكل معه إخطار، واللي ما معه إخطار يعني رح يجي إخطار، بس يعني فيش عنا نقدرش نقول ولا إشي إلا غير لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا اللي بيصير عنا، يعني حتى لو فيش اختار في مضايقات، يعني بمركوا عن باب المحلات السيارة المضايقة على المشاطب مثلا بضربها وبضلوا ماشي عادي.
اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين هي الأعنف منذ عام 67 في الضفة الغربية، أكثر من 1,000 شهيد واعتقال أكثر من 20,000 فلسطيني، أبقى الاحتلال على نصفهم في السجون. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في سيطرته على الضفة الغربية من خلال آلتين، آلة القتل المتعمد وآلة التدمير التي تعمل على إرهاق الفلسطيني، ولكنها بالتأكيد لا تدمر معنويات الفلسطيني وإصراره بأن هذه الأرض أرض فلسطين.
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن تسليم جثة أحد أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي تم العثور عليها اليوم في منطقة مراجع شمال خان يونس بقطاع غزة. وأوضحت كتائب القسام أن عمليات التسليم جرت عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة دون الكشف عن هوية الأسير وظروف العثور على جثته. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تسليم الكتائب جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدين الذي كان محتجزا منذ عام 2014. يأتي ذلك بينما تتواصل عملية البحث التي يقودها فريق من الصليب الأحمر الدولي برفقة عناصر من كتائب القسام داخل المنطقة الصفراء جنوب شرقي غزة، وذلك في إطار جهود انتشال جثث أسرى إسرائيليين. إلى لبنان، حيث طالب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي حتى عودة الأسرى اللبنانيين وفق اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار سلام خلال استقباله نيكولا فون أركس المدير الإقليمي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة مساهمة اللجنة الدولية في التأكد من أعداد الأسرى وتحديد مصيرهم ومعرفة أماكن احتجازهم والاطمئنان إلى ظروفهم الإنسانية وحالتهم الصحية. وفي إطار العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان، استهدفت طائرات الاحتلال عدة مناطق بينها استراحة على ضفاف نهر الليطاني في بلدة طير فلسية الجنوبية، بعد أن كان الجيش اللبناني قد كشف عليها أكثر من مرة وكذب ادعاءات الاحتلال بوجود بنى تحتية عسكرية فيها. حول مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف العدوان على لبنان وعدم التزامه بتعهدات في الاتفاق، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
على وقع التصعيد المتواصل في الجنوب اللبناني، تتشابك الرسائل الميدانية والسياسية في مشهد يعكس مرحلة دقيقة يختلط فيها صوت الطائرات بلهجة التحذيرات، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اختبار حدود الصبر اللبناني عند خطوط النار. ومع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، أصيب مواطن لبناني إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية قرب مستشفى بلدة تول في قضاء النبطية. وفي سياق متصل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة طيرفلساي في قضاء صور، فدمر منشأة سياحية بالكامل عند مجرى نهر الليطاني وألحق أضرارا جسيمة بمجرى النهر. كما طالت الاعتداءات حي الخانوق في بلدة عيترون، فيما ألقيت قنبلة صوتية على شاطئ الناقورة. في مواجهة هذا التصعيد، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي على أن ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره على الحدود الدولية هو استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. عون أكد أن الجيش يواصل مهامه خلافا لما تروج له تل أبيب، مرحبا بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار جنوبي البلاد بعد انسحاب قوات اليونيفيل، شرط أن تكون بالتنسيق الكامل مع الجيش. كما أشار إلى أن خيار التفاوض وحده كفيل بإعادة الاستقرار إلى البلاد، محذرا من أن استمرار العدوان لن يحقق أي نتيجة. سياسيا، ترى الأوساط المتابعة أن الجنوب اللبناني بلغ مرحلة لكل شيء حد، وأن حزب الله يثبت خطوطه الحمراء ويرسم سقف التنازلات واضعا معادلة واضحة: لا نزع للسلاح تحت الضغط، ولا أمن مجانيا للاحتلال مقابل استقرار ناقص للبنان. وفيما يواصل جيش الاحتلال سياسة القضم البطيء جنوبا، محاولا فرض وقائع جديدة دون كلفة حرب شاملة، تسعى واشنطن إلى تحويل شعار حصرية السلاح إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي على الدولة والجيش معا. لكن في ظل هذه الضغوط، يؤكد الحزب أن الصبر ليس بلا حدود، وأن أي تجاوز سيقابل برد محسوب يعيد التوازن إلى معادلة الردع. وبين الغارات والرسائل السياسية، يقف لبنان عند مفترق دقيق. فبينما يراهن الاحتلال على إنهاك الداخل، يبدو أن معادلة المقاومة تكتب بوضوح: السيادة لا تمنح، ولكل شيء حد.
أعلنت كتلة الوفاة للمقاومة في البرلمان اللبناني عن رفضها، ما أكدت أنه محاولات متكررة للانقلاب على صيغة العيش المشترك المنصوص عليها في دستور البلاد. وأكدت الكتلة في بيان تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، ودعت الحكومة إلى القيام بواجبها لتمكين المقتربين من انتخاب ممثليهم. قال المبعوث الأمريكي توم براك أن دمشق ستساعد واشنطن في مواجهة داعش وحرس الثورة الإسلامية وحماس وحزب الله، كما شدد على ضرورة دمج قوات قسد فيما وصفه بالهيكل السوري. للمزيد حول هذا الموضوع، نتابع وإياكم هذا التقرير.
بعد زيارة رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل أروقة البيت الأبيض، بدأت تتكشف ملامح المرحلة الجديدة في المشهد السوري، حيث ظهر بوضوح أن الجولاني بات ينفذ أجندة أمريكية واضحة المعالم في المنطقة. فالمهمة التي كلف بها تتمثل في إعادة توجيه الساحة السورية لتصبح أداة في الصراع ضد داعش وحرس الثورة الإسلامية وحماس وحزب الله ضمن ما تصفه واشنطن بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، غير أن هذا التحالف يبدو أقرب إلى مشروع لإعادة ترتيب النفوذ في الشرق الأوسط أكثر من كونه حربا على الإرهاب. وأوضح المبعوث الأمريكي توم براك أن واشنطن تنظر إلى هذه المرحلة كنقطة تحول حاسمة، إذ يجري تحويل سوريا من دولة معزولة إلى شريك استراتيجي، وهو ما يعني فعليا إخضاع القرار السوري إلى معادلات إقليمية ترسمها الإدارة الأمريكية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت خطوات لرفع العقوبات الاقتصادية بما في ذلك قانون قيصر مقابل انخراط دمشق في التحالف الذي تقوده واشنطن. كما كشف براك عن لقاءات ثلاثية بين مسؤولين أمريكيين وأتراك وسوريين جرى خلالها رسم ما أسماها الخريطة الجديدة للمنطقة، والتي تشمل دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهيكل العسكري السوري وإعادة تعريف العلاقات التركية السورية الإسرائيلية. هذه البنود بحسب مراقبين تظهر أن واشنطن تسعى إلى بناء منظومة أمنية جديدة يكون الجولاني فيها الشرطي الميداني الذي يضمن تنفيذ سياساتها في الداخل السوري. ويبدو أن ما يجري ليس مجرد تعاون أمني، بل هو إعادة صياغ لدور سوريا تحت الوصاية الأجنبية، حيث يتم تحويل الجولاني إلى أداة أمريكية لضبط المشهد الداخلي وضمان مصالح واشنطن وحلفائها. هذه المقاربة وإن لبست ثوب محاربة الإرهاب فإنها تمثل عمليا محاولة لإعادة تدوير النفوذ الأجنبي داخل سوريا وإضعاف أي مشروع وطني مستقل يعيد للسوريين قرارهم وسيادتهم الفعلية.
بهذا التقرير أحبتي المستمعين وصلنا وإياكم إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. طهران تنفي مزاعم بيان مجموعة السب وتستنكر عدم إدانة المجموعة للعدوان على منشآت نووية. شهيدان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والمقاومة تسلم جثة أسير إسرائيلي وجد اليوم في غزة. ورئيس الحكومة اللبنانية يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الأهداف الحقيقية للاحتلال من استمرار خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار في غزة؟ كيف يستغل الاحتلال وقف إطلاق النار في غزة كغطاء لاستمرار الإبادة الجماعية الصامتة؟ ما الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لمنع استمرار الإبادة وإيصال المساعدات؟ غزة بين القصف المستمر والإبادة الجماعية الصامتة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. رغم مرور أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشير المؤشرات على الأرض إلى أن الحرب لم تنتهي فعليا بل تغيرت أشكالها، فالقطاع لا يزال يعاني من الإبادة الجماعية الصامتة كما وثقتها منظمة أورو متوسطية لحقوق الإنسان، حيث يستمر الحصار والتحكم الصارم في المواد الأساسية، ويواجه المرضى والجرحى صعوبات هائلة في تلقي العلاج. وحسب تقرير المنظمة فقد استشهد منذ بدء الهدنة أكثر من 240 فلسطينيا بينهم 85 طفلا، بينما أصيب أكثر من 600 آخرين جراء استمرار القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار المتقطع وتدمير المنازل والمباني في مناطق خان يونس ومدينة غزة. هذه الانتهاكات لم تكن حوادث معزولة، بل تعكس سياسة ممنهجة تتبناها القيادة العسكرية للاحتلال التي تستخدم وقف إطلاق النار كغطاء لاستمرار معاناة المدنيين. وتؤكد التقارير أن الكيان الصهيوني يمنع نحو 70% من المساعدات المتفق عليها، ويتحكم في نوعية السلع الداخلة، فيسمح بالمنتجات الغنية بالسعرات والفقيرة بالقيمة الغذائية، بينما يقيد اللحوم ومنتجات الألبان الأساسية. ونتيجة لذلك يعيش نحو 2 مليون فلسطيني في حالة جوع مزمن، فيما تظل معدلات سوء التغذية لدى الأطفال عند 20% مقارنة بالعام الماضي على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار. على الأرض لم تتوقف خروقات الاحتلال الصهيوني العسكرية، فغارات وقصف جوي ومدفعي استهدف مناطق شرقي وجنوب شرق خان يونس وبيت لاهيا ورفح وحي الشجاعية وشرق حي التفاح، مستمرة في استهداف المدنيين وممتلكاتهم. ويضع هذا الواقع المجتمع الدولي أمام مسؤولية واضحة للتدخل الفعلي، فالصمت عن هذه الانتهاكات يعزز استمرار الإبادة الجماعية الصامتة ويهدد بتمدد الأزمة الإنسانية في غزة أكثر فأكثر. الزميلة سهام بركة والتقرير التالي.
رغم أعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ نحو شهر، إلا أن ما يجري على الأرض يؤكد أن الحرب لم تنتهي فعليا، بل تغير شكلها فقط. فكيان العدو يواصل الإبادة الصامتة عبر فرض ظروف معيشية في قطاع غزة تمنع أي تعاف منذ أكثر من 25 شهرا من الكارثة الإنسانية، في ظل صمت دولي شبه تام تجاه استمرار القتل والدمار في القطاع المحاصر. واقع خلص إليه تقرير منظمة أورو متوسطية لحقوق الإنسان التي وثقت بالأرقام والمعطيات استمرار الإبادة الجماعية في القطاع. وقالت المنظمة إنها أحصت مقتل أكثر من 240 فلسطينياً منذ بدء الهدنة في أكتوبر الماضي، بينهم 85 طفلاً وإصابة أكثر من 600 آخرين، بينما تواصل قوات الاحتلال شن قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار متقطع وتدمير مستمر للمنازل والمباني، خاصة في المناطق الشرقية من خان يونس ومدينة غزة، وفقاً لتقرير المنظمة الحقوقية. وأضاف التقرير أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين بوسائل متعددة، بما في ذلك رفضها تنفيذ أحد أهم بنود الاتفاق المتمثل في رفع الحصار، مشيرا إلى أنها تمنع دخول نحو 70% من المساعدات المتفق عليها، كما تتحكم في نوعية السلع المسموح بدخولها، فتقيد الأغذية الأساسية كاللحوم ومنتجات الألبان، وتغرق الأسواق بمنتجات غنية بالسعرات وفقيرة بالعناصر الغذائية. وأكدت المنظمة الحقوقية أن نحو 2 مليون فلسطيني ما زالوا يعيشون في حالة من الجوع المزمن والمتحكم به، بينما تظل معدلات سوء التغذية لدى الأطفال عند 20% مقارنة بالعام الماضي رغم وقف إطلاق النار. كما حذرت المنظمة من أن إسرائيل تواصل إغلاق معبر رفح في الاتجاهين، ما يمنع المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج، وشددت على أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة، بل نمط ممنهج يعكس سياسة واضحة للقيادة الإسرائيلية والعسكرية الإسرائيلية تستخدم وقف إطلاق النار كغطاء للاستمرار في الإبادة الجماعية ضد سكان غزة. وفي هذا الإطار أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن كيان العدو يمنع دخول مواد أساسية إلى القطاع، من بينها محاقن تطعيم وزجاجات حليب للأطفال، مما يحول دون وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين في القطاع المنكوب بالحرب.
شكرا للزميلة سهام بركة. ونتابع ما الأهداف الحقيقية للاحتلال من استمرار خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار؟ كيف يستغل الاحتلال وقف إطلاق النار في غزة كغطاء لاستمرار الإبادة الجماعية الصامتة؟ ما الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لمنع استمرار الإبادة وإيصال المساعدات؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون مدار حديثنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين القصف المستمر والإبادة الجماعية الصامتة، حيث نرحب عبر الهاتف بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس الباحث في العلاقات الدولية من بيروت. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، حيا لكم والسادة المتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور. برأيكم ما الأهداف الحقيقية للاحتلال من مواصلة خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار في غزة؟
أول أساس قانوني لأصل وجود الاحتلال، حتى نتكلم عن استمرار الخروقات، لقد أساس قانوني هذا الاحتلال برمته، حتى يستطيع من يدافع عن هذا الكيان من أمريكا وحلف الناتو والإرهابي أن يقول بأن كان يحق له بالدفاع عن النفس، مع العلم أنه طبقا للقوانين الدولية التي يعني موجودة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من المؤسسات الدولية أن المحتل لا يتمتع أبدا بما يسمى بحق الدفاع عن النفس، فبالتالي كل ما يقوم به هذا المحتل حتى لو كان سلاما مزعوما فهو غير قانوني وغير شرعي وغير أخلاقي، لأن ما بني على الباطل وعلى الظلم فهو أكثر ظلما. وبالتالي ما زال يمارس هذا المحتل بدعم كامل وغطاء كامل من أمريكا وحزب ناتو الإرهابي وأيضا من بعض الدول العربية، ما زال يمارس العمليات الإبادة الجماعية التي شهدها العالم من محارق حقيقية تحت مرأة وأنظار العالم أجمع، ولم تهتز لتلك الدول المجرمة في الغرب يعني طرفة عين، ومع العلم أنها صدعت رؤوس العالم حول ما زعم بأنه كذبا وزورا حقوق الإنسان حيوان وإلى ما هنالك. لكن لأن هذه المجادر والمحارق الموثقة هي تصب في النهاية مصلحة وهانت هذه الدول الاستعمارية التي ما زالت تستعمر بلادنا منذ انتهت الحرب العالمية الأولى وتحتتت المنطقة بعد اندثار قتل الدولة العثمانية في حينها وأدت إليه من انقسامات في المنطقة، ما زالوا هم مسيطرين على ثروات المنطقة التي يعيشون عليها ومن خلالها، فإذا يعني تمكن المقاومون والشعوب المستضعفة في المنطقة من نسف هذا الكيان فإن ذلك يؤثر حتما على استمرارية حياة الرفاهية التي ما زالت شعوبهم تعيش فيها على حساب نهب الممنهج الذي ما زال هذا الكيان يؤمنه لهم. ذلك رأينا هذا التكالب الغير مسبوق من الغرب لدعم هذا الكيان والوقوف إلى جانبه، ليس فقط بالتسليح بالقوة العسكرية المباشرة التي جاءت من الغرب بطرق مختلفة وبعناوين مختلفة، ولكنها كانت على الأرض موجودة بالعسكر بقوته العسكرية والتكنولوجيا وبكل ما من دعم صمود الكيان اللقيط. فبالتالي كل ما يفعل هذا الكيان ليس له أي أساس قانوني لممارسة أنواع الإرهاب اليومي والعدوان اليومي سواء على غزة أو على لبنان أو على أي منطقة في العالم، وإلا كيف يفسر أيضا العدوان على قطر التي كانت
طيب دكتور عبد اللقيس
الأمريكي والصهيوني والفلسطيني وهو بطلب أمريكي صهيوني أصلا.
نعم. طيب اسمح لي أن أسألك أيضا عن التسريبات حول نية الولايات المتحدة إنشاء قاعدة أمريكية على حدود غزة بنصف مليار دولار، وضم آلاف الجنود فيها، كيف تقرؤون هذه الخطوة وما دلالاتها؟ ما دلالة مثل هذه التسريبات؟
طبعا أيضا هناك مثيل لها من أن الأمريكان حينما استدعوا أحمد الشرع إلى واشنطن أيضا استغلوا ضعفه وجعلوه يوقع على امتيازات جديدة لأمريكا داخل سوريا حسب ما سرب، ببناء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة المز في وسط دمشق. وأيضا هذه القاعدة المزعومة في قريبة من غزة، كل هذا يأتي بعد الحرب العدوانية التي شنت على الجمهورية الإسلامية في 12 يوم المعروفة، وحصل أن تمكنت الجمهورية الإسلامية من إيصال صواريخها القاتلة نحو هذا الكيان ويعني رعاته. اعتبر هؤلاء بعد دراسات كبيرة بأن هناك ثغرات في الدفاعات الجوية التي تحيط بالكيان الصهيوني فلا بد من إقفالها، فوجدوا أن هناك ثغرة في منطقة فوق دمشق، لذلك أرادوا أن يبنوا قاعدة عسكرية هناك تكون درعا حصينا في وجه الصواريخ الإيرانية إذا ما نشبت حرب مجددا مع الكيان الصهيوني. وأيضا هذه القاعدة في غزة قريبة من غزة هي أيضا تصب في نفس المنحة، كل ذلك خوفا ورعبا من أن يتحول هذا الكيان الصهيوني إلى نقطة ضعف قاتلة لا يستطيعون معه حمايته ولا يستطيع حماية نفسه من القادم من الأيام.
طيب، أيضا هناك نقطة يركز عليها الاحتلال وهي إصراره على يعني ضرورة تسليم كل جثث الأسرى للبدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وبقد بقيت حتى الآن 4 جثث يعني لم تسلم له. ماذا يبيت الاحتلال وراء هذا الأمر؟
أصلا يعني الاحتلال رعاته يعرفون أيضا أنه بعد هذا الكم الكبير من الركام الذي أحدثوه في غزة يحتاج إلى آليات ضخمة وإلى خرائط كثيرة ربما أصبحت غير موجودة لأنها كانت مع قلة من المجاهدين في غزة، وربما استشهدوا أيضا مع هؤلاء الأسرى، وبنفقد هم يرفضون إدخال هذه الآليات الكبيرة القادرة على رفع هذا الكم الكبير من الأطنان من الركام التي حدثت بفعل التدمير الممنهج لهذه المناطق. وبنفس الوقت هي أيضا ربما تكون في المناطق التي ما زال الجيش يحتلها، كل هذا هو من أجل استمرار عمليات الإرهاب اليومي والقتل اليومي إلى أقصى مدة ممكنة للتهرب من هذا الاتفاق الذي يعني يتسرب بعض التقارير من أمريكا بأنها قلقة جدا من أن يقوم هذا الكيان بنسف هذا الاتفاق الذي حصل في غزة تحت حجج وذرائع مختلفة، ومنها أن يعني السلاح لم يسلم ولم تفكك بنية حماس، مع العالم أن هذه الأمور غير مدرجة أساسا في الاتفاق، لم تكن موجودة كما هم يفعلون في لبنان. إذ يزعمون أن كان هناك اتفاقا بين إسرائيل وأمريكا، هذين الكيانين اللقطين تتيح للكيان الصهيوني بممارسة عدوانه على لبنان في حال أنه خشية أو يعني أحس بأن هناك شيء ما يدبر في مناطق ما من لبنان من أجل ممارسة العدوان اليومي، ولكن هذا يعني سوف يكون له أبعاده وتطوراته القادمة التي لن تعجب هؤلاء إن شاء الله.
نعم. طيب دكتور عبد اللقيس، يعني استمرار الاحتلال في استخدامه لوقف إطلاق النار كغطاء للاستمرار فيما تصفه منظمات حقوق إنسان مثل المنظمة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بالإبادة الجماعية الصامتة، كيف يمكن النظر إلى يعني هذه التسمية هل فعلا هي صامتة؟ هل الاحتلال يستغل هذا للاستمرار في القتل والتنكيل وإبادة الشعب الفلسطيني على طبعا مرأة ومسمع من العالم؟
يعني كيف يمكن لهذه تسمى صامتة وهي تضج يوميا بالغارات الجوية وبالصواريخ والتفجيرات وإلى هنالك؟ كيف يمكن لهؤلاء أن يسموا ما يحصل بإبادة صامتة؟ هم يريدون تبرئة الكيان أو تخفيف أو تصغير حجم الإجرام الذي يقوموا به، وهم محرجون أمام الرأي العام العالمي الذي بدأ يضج من هذه السياسات القذرة التي تغطي هذه الجرائم، فلا بد لهم من أن يطلقوا بعض التصريحات. فأرادوا من هذه العبارة تصغير حجم الجرائم بأنها إبادة صامتة.
نعم.
يعني هذا الكذب والنفاق هو يعني أصبح ممجوجا، ولم يعد يستطيع أحد أن يبتلع هكذا نوع من السموم مستوى الساحة الدولية لدى الشعوب الحرة التي انتفضت من داخل أمريكا إلى داخل الكيان الصهيوني إلى داخل الدول الغربية، وعمت المظاهرات حتى في مناطق أقصى الأرض، يعني انتفاضا وسائرا للضمير الإنساني الذي هتك تحت يعني قذائف الأمريكي والصهيوني في المنطقة. فبالتالي محاولة تصغير الإجرام بأنها إبادة صامتة على الرغم من القتل اليومي،
نعم،
هي محاولة لتبرئة الكيان الصهيوني مما سبق وأعلن بأنه محارق علنية أمام مرأة عالم أجمع.
طيب كيف تؤثر برأيكم القيود المفروضة على المواد الأساسية والأدوية على حياة المدنيين والجرحى في القطاع؟ طبعا يعني لا ننسى أن الاحتلال يعني يمنع نحو 70% من المساعدات المتفق عليها عن القطاع. نعم.
يعني لو كانت أمريكا التي رعت هذا الاتفاق الذي هو في أساسه إنقاذا للكيان الصهيوني من الحفرة التي وجد نفسه فيها، لو كانت صادقة ولو بنسبة 1%، لكانت تكفلت بإدخال المساعدات كاملة ولما سمحت بأن يكون هناك هذا التقنين الهائل للمواد الإغاثية التي تدخل إلى قطاع غزة والسكان الذين لهم سوى ربما بعض الخام الممزقة والتي تقصفها الطائرات أيضا من وقت لآخر الأمريكية، لأن العدوان في أساسه هو أمريكي قبل أن يكون الصهيوني، لأنه ليس مجرد أكثر من حذاء بالقدم الأمريكي والغربي بشكل عام. وقد قالها أيضا المستشار الألماني بكل صلافة ووقاحة بأن ما يقوم به نتنياهو من أعمال قذرة هي ما يعني إذا يقوم به نيابة عنهم، بكل هذه الوقاحة صرحها. وأيضا حينما صرح نتنياهو بأمام الكونغرس الأمريكي بأن ما يقوم به من أعمال في قطاع غزة هو يقاتل نيابة عن أمريكا، فإذن يعني هذه التصريحات الفجة والوقحة تؤكد بأن هؤلاء جميعا مجرمون، جميعا مشتركون في الجريمة، جميعا مشتركون في العدوان، وهم لا يعني يخجلون من التجاهر في أنهم يدعمون هذا الكيان في هذه الحرب المجنونة العدوانية على الأطفال. فبالتالي يعني ما يقومون به هؤلاء هو أيضا بضمن الخطة الأمريكية الغربية الإعرابية لتركيع السكان المحليين حتى يضجوا وينقلبوا على المقاومة، وهو أمر لن يحصل أبدا في هذه المرحلة.
طيب يعني برأيكم كيف يمكن النظر إلى الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي الآن لمنع استمرار هذه الانتهاكات لإيصال المساعدات؟ طبعا لا نسمع إلا التصريحات. يعني
لو كان هناك شيء حقيقي اسمه مجتمع دولي لكان يجب أن يعلن الحرب على هذا الكيان الصهيوني بكل معنى الكلمة، وكان يجب هذا المجتمع الدولي أن يشكل قوة دولية لإزالة هذا الكيان الصهيوني من ساحة الوجود نهائيا. حصل سابقا حينما اقام صدام الكويت شكلت قوة دولية من 35 دولة حتى عملوا على تحرير الكويت وإزالة النظام البعثي. مع العلم أن ما حصل في الكويت لا يعني يمكن أن يقارن بنسبة 5% أو 10% مما أحدثه هذا العدوان الصهيوني على غزة من مجازر ومن دمار وإلى ما هنالك. ومع هذا نرى أن العالم أجمع ما زال صامتا أمام هذه المجازر، لا بل يؤازر المجرم في إجرامه ضد المدنيين. لذلك نحن لا يمكن أن نعول على هذا المجتمع الدولي وعلى هذه المنظمات الدولية التي ليست سوى مجرد غرفة سوداء تسجيلية للولايات المتحدة على الباطل وحلفها الشيطاني. أما الذي يعول عليه فهي الحراك الشعبي الذي بدأ ينتفض على هذه الدول، وخير ما حصل يعني من دليل هو ما يعني وصل إليه الناخبون في نيويورك. نعم. العاصمة التي تعتبر عاصمة المال والأعمال والاقتصاد في العالم وليس لأمريكا، من أن يصل إليها شاب مسلم يعني بعيد كل البعد عن هذا الإجرام الصهيوني، وإنهم يكيدون له حاليا، وأنا أعتقد أنهم ربما لن يسمحوا له بالاستمرار في المستقبل.
وبرأيكم يعني ما الحلول الممكنة لوقف القصف المستمر، تحقيق حماية فعلية للمدنيين في غزة؟ هل من حال يبدو؟
يعني لا يمكن الآن التكهن بالمدى المنظور الذي قد يقف عنده الاحتلال الصهيوني بقصف غزة إذا لم تقم يعني الدول بشكل عام من عملية ضغط كبيرة على هذا الكيان وعلى أمريكا الراعي لهذا الكيان من أجل وقف هذا العدوان. لكن المشكلة بأن الدول المحيطة، الدول العربية، الدول الإسلامية ما زالت عاجزة عن تتلفظ بأي كلمة بوجه أمريكا. لذلك يعني عملية العدوان على غزة وعلى لبنان استبعد أن تكون عبر الضغط الدبلوماسي، لأنه لا بد بلحظة ما من أن يتلقى هذا العدو صفعة تليق بهذه الجرائم التي ارتكبها وتكون رادعا له، لأنه لن يردع من خلال القوى. لأنه شهدنا حتى الآن مر سنة على ما عرف بوقف إطلاق النار، وقف العدوان على لبنان، والعدو لم يرتدع نهائيا. يوميا هناك أعمال قصف وقتل واغتيال في لبنان، وهو الأمر نفسه يتكرر في غزة عن وصف العدوان، ولكن يوميا العدو يقتل ويقصف دون رادع. مع العلم أن الطرف الآخر في كلا الجانبين قد التزم بوقف الأعمال الدفاعية المقاومة، ومع هذا ما نزال نرى التصريحات الغربية الحاقدة التي تشير بأن المقاومة لم تلتزم لأنها لم تتفكك ولم تسلم سلاحها، وهذا الأمر لن يكون مطلقا.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور عبد اللقيس الباحث في العلاقات الدولية على هذه المشاركة.
شكرا لك،
حياكم الله.
البحر اللي علا للنشامة تسير جخيل يا خسارة علي ولا
طيب عزم الليل غز البحر اللي علا للنشامة تسير جخيل يا خسارة علي ولا
والله ويشد الحصار غز قلعة ما تنهار
تشعل نار الدفينة
نتابع مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا. وحيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار، وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عادت الفرق التابعة لكتائب القسام والصليب الأحمر الدولي لمساندة اللجنة المصرية بالبحث عن جثث الجنود الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة. كما نعرف تبقى 4 جثث لا زالت بحوزة المقاومة الفلسطينية. دخلت هذه الفرق اليوم إلى حي الزيتون وشرق حي الزيتون للبحث عن جثمان جندي أو أكثر في تلك المنطقة بعد توقف لعدة أيام. كانت آخر جثث التي سلمت هي جثة هدار جولدن الضابط الإسرائيلي الذي قتل في العام 2014 في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا يمهد للدخول بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، ومنها زيادة المساعدات إلى حد فتح معبر رفح وغيرها، والانسحاب الإسرائيلي الكبير من قطاع غزة الذي ترفض إسرائيل تنفيذه إلا بعد استلام باقي الجثث. عمليا إسرائيل اليوم أيضا قررت رفع عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، وذلك عبر فتح معبر زيتين العسكري شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. أما في المناطق التي تخضع لسيطرة إسرائيل فلا تزال قوات الاحتلال تفجر وتنسف أعداد كبيرة من منازل الفلسطينيين. أحد التقارير الدولية تحدث عن 1500 منزل جرى تدميرها خلال شهر من وقت إطلاق النار، لكن بعض المعلومات التي ننقلها عن شهود العيان تقول أن العدد أكبر من ذلك بكثير. كثير من المنازل يجب تدميرها يومياً خاصة في خان يونس وفي حي الشجاعية، وكل مواطن يحاول الوصول إلى المناطق الصفراء يقتله جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ينشر قناصته وينشر طائرات الاستطلاع في كل مكان من قطاع غزة.
في مخيم جباليا حيث الخراب والدمار يحيطان بالمكان، والظروف الأمنية الصعبة تجعل الحياة اليومية تحديا مستمرا بسبب القرب من الخط الأصفر، يتمرد شباب المخيم على الواقع القاسي بعزم وإصرار، وفي محاولة لتعزيز صمود العائدين وإعادة الأمل إلى القلوب المثقلة بالمعاناة، نظم شباب المخيم حفل مدائح دينية مفعم بالفرح بهدف إدخال البهجة والطمأنينة على ساكني المخيم وإحياء روح المجتمع رغم كل صعبة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
لا تقرأ عينك في الطريق إلى مخيم جباليا سوى الخراب. العيش هناك على مقربة من الخط الأصفر فكرة مستحيلة، أما بالنسبة لأبناء المخيم فالمستحيل ليس فلسطينيا.
وعطره يبقى إذا مست آياتي.
الله
يعني احنا الحمد لله رب العالمين ابناء المخيم، احنا رغم الظروف الصعبه اللي بنمر فيها الا احنا بنحب الحياه، يعني رغم انه الدمار اللي حوالينا ورغم يعني اللي شفناه في المخيم الا بينا نرجع على المخيم ونحيي ارض المخيم، رغم انه الاحتلال بعيد عنا امتار، شيء بعيد عنا الاحتلال اللي هو تقريبا 300-400 متر، لكن رغم الظروف الصعبه يعني احنا رجعنا، واحنا بنطالب الاهالي ان احنا رغم الظروف انه نرجع ونتعايش، واحنا ارواحنا متعلقه في المخيم وقدمنا ارواحنا واهالينا وبيوتنا فداء لمخيم جباليا ومعسكر جباليا.
احنا الفعاليه هذه اقمناها يعني بمجهود شبابي لتعزيز صمود اهل المخيم، لنوصل رساله للعالم كله لكل الشعب الفلسطيني ان احنا صامدين صابرين في مخيم جباليا رغم الدمار رغم القصف رغم انه المكعبات الصفراء الذي وضعها الاحتلال لا تبعد عنا سوى عده امتار. نوصل هذه الرسالة للعالم أننا في مخيم جباليا أننا شعب نستحق الحياة، وأننا سنبذل كل ما نبذل من جهد في سبيل إرجاع الحياة إلى مخيم جباليا، وندعو أهلنا النازحين من مخيم جباليا بالعودة إلى أرض مخيم جباليا لنوفر كل سبل الحياة ولنعيد إعمار هذا المخيم الذي قدم خيرة شبابه جرحى وأسرى وشهداء.
الرسالة التي تبعث بها هذه الأجواء المبهجة هي إرادة البقاء واستعادة الحياة التي سعى العدو إلى شطبها بشتى وسائل الإبادة والموت. يقول القائمون على هذا الحدث أن صناعة الأمل وسط الخراب هو امتداد لصنيع الشهداء الذين خضبوا تراب المخيم بدمائهم.
إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدينة درة جنوب الخليل، طالت أكثر من 20 مواطنا من مختلف أحياء المدينة، بينهم عدد من الأسرى المحررين، في تصعيد جديد لحملات المداهمة اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية. اقتحمت قوات كبيرة المدينة من عدة محاور وداهمت عشرات المنازل بعد خلع أبوابها وتخريب محتوياتها قبل أن تعتقل مجموعة من الشبان وتنقلهم إلى جهة مجهولة. ومن بين المعتقلين الأسير المحرر علي الحروب الذي اضطر لتسليم نفسه بعد تهديد الاحتلال باعتقال والدته في مشهد أثار استنكار الأهالي ووصفوه بالابتزاز اللا إنساني بحق العائلات الفلسطينية. وشهدت أحياء المدينة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي، فيما أغلق الاحتلال مداخل المدينة وأقام حواجز عسكرية لمنع تنقل المواطنين. وأعرب أهالي درة عن استنكارهم الشديد لهذه الحملة، مؤكدين أن الاحتلال يسعى عبر المداهمات والاعتقالات اليومية إلى ترهيب المواطنين وكسر إرادتهم، مشددين على أن هذه الممارسات لن تثنيهم عن الصمود والثبات في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر. ونبقى في الضفة الغربية، حيث شهدت بلدة دير أستيا شمال غربي سلفيت فجر الخميس حادثا مؤسفا طال مسجد الحاج حميدة. مستوطنون أضرموا النار في أجزاء من المسجد وخطوا على جدرانه شعارات عنصرية، فيما تدخل الأهالي سريعا لاحتواء الحريق ومنع انتشاره. هذا الاعتداء يعكس تصاعد أعمال العنف الاستيطاني وجماعات التطرف في الضفة، ويؤكد استمرار سياسة التهويد والإرهاب بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. الزميلة سارة أبو زهرة والتقرير التالي.
ملثمون صهاينة يحملون السكاكين، يضرمون النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقتلعون عيون المواشي. عصابات استيطانية تضم عشرات الصهاينة الذين يحولون أراضي الفلسطينيين ومزارعهم إلى ساحة رعب.
ولما هاجمين بيجي 200 مستوطن على الدار، تكسير وحرق وقحش وقحش وقطيع الغنم كله، الغنم مع العجول مع كله، خلطوه مع الطليان كله خذوه. فهبت الجيران الهان الشباب الله بارك الله فيهم، فرجعوا الحلال، فحرقوا المخزن تاع العلف وتاع الزيت وتاع يعني مخزن التموين.
في الأسابيع الأخيرة برزت في جبال الضفة الغربية المحتلة جماعة استيطانية متطرفة جديدة تعرف باسم وحوش التلال، ولدت من رحم ما تعرف بمجموعة فتيان التلال، لكنها أكثر عنفا وتطرفا وتنظيما.
احنا بمصنع الجنيدي اللي تعرض للحرق من قبل الإرهاب المنظم، من قبل قطعان المستوطنين. احنا صامدين على هاي الارض مع ابناء شعبنا الفلسطيني. نعم الاحتلال لا زوال والاستعمار لا زوال.
وبحسب معلومات لصحيفه يدعوت احرنوت العبريه، فان عناصر وحوش التلال يهاجمون ايضا الجنود والمستوطنين الذين يعارضون سلوكهم أو يحاولون ردعهم. وتصف التقارير الأمنية الصهيونية المجموعة بأنها خلية إجرامية صغيرة مسلحة تتألف من عشرات الشبان الذين يتنقلون بين البؤر الاستيطانية ويقودون موجات من العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين وضد كل من يقف في طريقهم، بمن فيهم عناصر جيش الاحتلال الصهيوني.
في الشأن الصهيوني، حيث أشعل ما يسمى مراقب الدولة في الكيان العبري النقاش حول عدم وجود رؤية أمنية والتي أدت إلى فشل الحرب، في وقت يخوض الجيش الصهيوني والأجهزة الأمنية حربا مع وزارة المالية لرفع الميزانية، والأخيرة ترد بأن وضع الاقتصاد بعد الحرب كارثي واكتفوا بما يمكن تقديمه لكم. الزميل مصطفى شحادة والتقرير التالي.
أحدث تقرير ما يسمى مراقب الدولة في الكيان العبري عاصفة من النقاشات التاريخية التي لم تجد إسرائيل حلا لها حتى الآن، وهي مسألة الرؤية الأمنية والتي تحدد الاستراتيجية الملزمة للحكومات في الانطلاق منها لمواجهة التحديات التي شكلت مؤخرا بعد طوفان الأقصى تحديا وجوديا وقلبت السياسة الأمنية رأسا على عقب.
لسنا بحاجة لمراقب الدولة حتى نعرف أنه لا توجد رؤية أمنية متفق عليها في إسرائيل، وهي رؤية أمنية شفوية قيلت على لسان بن غوريون، ولكن لم يكن أبدا هناك وثيقة رسمية تقول هذه هي الرؤية الأمنية لإسرائيل. وهذا ليس الأمر الوحيد الذي ينقص إسرائيل، فهي أيضا ليس لديها دستور.
هذا الأمر يعني الكثير، ونحن يبدو لنا أننا نعلم أنه لا توجد لدى إسرائيل رؤية أمنية، ومن يتحدث عن ذلك كثيرا هو أيزنكوت، فهو دائما يتحدث عن الرؤية الأمنية الإسرائيلية وأنه يجب أن نشرح ماذا تعني الرؤية الأمنية، وبالطريقة الأكثر بساطة هي نوع من الاستراتيجية حول كيف ستدير إسرائيل نفسها سواء بالهجوم أو الدفاع أو المحافظة على الحدود، وفي هذه المعايير الثلاثة لا توجد أي سياسة. لهذا السبب وصلنا إلى صباح السابع من أكتوبر، وبعد مرور عامين هل يوجد رؤية أمنية لدى إسرائيل؟
نشر مراقب الدولة تقريره السابع حول الحرب، وربما هناك يستر التفسير الحقيقي. لماذا لا يريد رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، حيث ورد أن مراقب الدولة وجد أن المستوى السياسي وعلى رأسه رئيس الحكومة فشل في أن يضمن استعداد إسرائيل أمنيا؟
وفي ظل المترتبات والتحديات الجديدة التي فرضها طوفان الأقصى من ناحية التحديات الوجودية، فإن الحرب أدخلت إسرائيل في تحديات اقتصادية انعكست بشكل خطير في النقاشات بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية التي تطالب بميزانيات كبيرة.
تبادل الاتهامات الحادة، وقد بدأ الأمر بهجوم من قبل وزارة المالية ضد وزارة الدفاع، وقد ردت وزارة الدفاع بهجوم ضد وزارة المالية. الأمور باتت موضع إشكال كبير، ونحن بحاجة لمسؤول لتنظيم هذه الفوضى.
ونقلت القناة 11 الصهيونية أن نهاية الحرب في غزة وضعت إسرائيل أمام أكثر المعارك الدراماتيكية والتي تتعلق بمصير مستقبل إسرائيل.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي نقدم لحضرتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. موضوع المحاضرة: حق الكرامة الإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تؤسس هذه الآية المباركة أصلا تشريعيا، وهو كرامة الإنسان، ذلك الأصل الذي له آثار